بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في بيان شروط بيع السلف، وذكرنا في مسألة 691 أنه يشترط 7 أمور في بيع السلف، اللي هو ابتياع الكل المؤجل بالثمن الحال. الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف، والثاني أنه يحصل قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، نعم، والثالث الآن وصل كلامنا إليه وهو تعيين زمان الأجل اللي نسلف فيه المبيع. قال ثالثا تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطا، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا، يعني لابد أن نعين ونحدد الزمان والأجل اللي نسلم فيه المبيع. يعني احنا قلنا بيع السلف هو يسلمك الثمن حال بس يأخر لك المبيع، فلابد نعين الزمان والأجل اللي نسلم فيه المبيع، وهذا التعيين لابد يكون مضبوط، أما بالأيام أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة، ويجوز أن يكون قليلا كيوم مثلا، ويجوز أن يكون كثيرا كسنة، هذا لا مانع منه، بس لابد أن يكون هذا الزمان والأجل معين محدد مشخص، حتى ما يكون بيع فيه جهالة ويلزم منه الغرر والضرر، فبالتالي يكون منهي عنه ويكون باطل. فلا يصح أن نجعل زمان التسليم هو وقت حصاد الزرع، لأن هذا وقت مجهول، قد ينقص قد يقرب قد يتأخر قد يتقدم، ويلزم من عند الجهالة والغرر ويسبب بطلان البيع فيكون البيع باطل. هذا من باب المثال أن نجعل زمان التسليم وقت حصاد الزرع، لأنه ما معلوم شو وقت نحصد الزرع، فهذا تابع لنضجه ونمائه، نعم. هذا ثالثا. رابعا أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود أم لا. من الشروط التي يجب توفرها في بيع السلف أنه البائع اللي أخر دفع المبيع إلى مدة زمنية يكون متمكن وقادر على تسليم المبيع اللي عند حلول الأجل. يعني إحنا اشترينا مثلا من عنده قطعة قماش والجنة إلى مدة شهر، كون بعد انتهاء الشهر هو قادر على أن يسلم قطعة القماش، نعم. وكذلك لابد أن يكون تسليم المبيع في الوقت والزمان اللي إحنا اتفقنا عليه في ضمن عقد بيع السلف وبالبلد اللي اشترطنا فيه التسليم، نعم. إذا إحنا شارطين إنه بلد الدفع هو مدينة النجف الأشرف، كون يسلمني في مدينة النجف ما يحق له يوفر لي المبيع اللي هو قطعة القماش بس يقول لي استلمها من مدينة أخرى، هذا ما يصح. لابد أنه يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل وفي البلد الذي اشترطنا فيه التسليم، وسواء كان هذا المبيع نادر الوجود، مثلا الآن اشتريت من عنده العنب الأسود، والعنب الأسود يزرع بموسم خاص هو فصل الصيف، بس هو أجلني 3 أشهر وكان موعد التسليم هو وقت الشتاء، ووقت الشتاء ما موجود العنب الأسود، هذا شنو هو يتكفل البائع؟ هذا لابد أن يكون عنده قدرة وإمكانية على تسليم المبيع عند حلول الأجل والوقت، سواء كان هذا العنب الأسود نادر الوجود، يعني شنو نادر الوجود؟ يعني ما متوفر ولا يتوفر أصلا بالصيف بالشتاء، لأن وقت التسليم إحنا حصل عندنا بالشتاء، وقت التعاقد حصل عندنا بالصيف، هذا البائع يكون هو يتحملها، كون هو يكون عنده إمكانية لو ما عنده إمكانية. إذا كان متمكن من تسليم المبيع عند حلول الأجل فبيع السلف صحيح، إذا كان ما متمكن من تسليمه وقت الدفع راح يكون البيع باطل، سواء كان هذا المبيع نادر الوجود الجواهر اللآلئ اللي ما يقدر يحصلها، أو مثلا العنب الأسود في غير موسمه، أو كان لا ليس بنادر الوجود إنما هو من قبيل المبيع اللي موجود في زمان الوجود فيه يكون متوفر في كل المواسم، مثل بعض الخضروات أو الفواكه اللي متوفرة في كل الأوقات والمواسم والأزمنة، نعم، هذا يجب أن يكون متوفر في بيع السلف. كذلك إذا ما تمكن من التسليم لمانع من موانع التسليم، أما بسبب مانع منعه أو عجز عن التسليم مثلا كونه في السجن ما يقدر الآن يخرج من السجن ويسلم لي المبيع بعد مرور شهر، أو مثلا كونه قد سافر في بلاد بعيدة، أو مثلا هو موجود في بلد وأنا موجود في بلد آخر وهو ما يتمكن من الوصول إلى بلد التسليم اللي أنا موجود به. هاي كلها تكشف عن عدم تمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، فبالتالي بيع السلف يكون باطل بسبب عدم توفر بهذا الشرط. قال رابعا أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، يعني الوقت اللي إحنا وقتنا به وأجلنا دفع المبيع في بيع السلف، سواء كان يعني المبيع نادر الوجود، مثل ما أنا اشتريت مثالنا ذكرنا، أنا اشتريت منه العنب الأسود وهو قال لي بعد 3 أشهر أسلمك إياه، وهو يزرع بموسم خاص وقت التسليم ما موجود العنب، هذا هو البائع يوفر لي، أو لا لم يكن، أو أم لا يعني غير نادر الوجود، بل كان من نوع المبيع اللي موجود في زمان وجوده متوفر في كل الأوقات. نعم. خامسا تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط لزوما، يعني لابد أن نعين ونحدد المكان اللي نسلم ونقبض فيه المبيع، وهذا المكان يكون مضبوط من حيث الأوصاف، مثلا مو نقول في بلد في أحد البلدان أو في أحد القرى، لابد نحدد اسم البلد، المدينة، القرية، الحي، السوق، مثلا في المسجد، في أي مكان إحنا اشترطنا به التسليم، لابد من تحديد مكان التسليم. طبعا هذا إذا لم يكن هناك تعيين موجود عندهما، يعني إذا هم محددين ومعينين مكان مسبق، أو هم دائما يتعاملون في بيع السلف ودائما عندهم مكان التسليم هو نفس مكان التعاقد، هذا يعبرون عنه أنه التحديد أصبح معين عندهما، بعد ما يحتاجون كل ما يبيعون بيع سلف يحددون المكان، لأنه هذا حصل عندهم تحديد معين مسبقا، هم في نفس مكان التعاقد يحصل التسليم والإقباض، فبعد ما يحتاج. كلامنا في إذا لم يكن هناك عندهم تعيين، لا ما حصل عندهم تعيين من أحدهم، فحينئذ لابد نعين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط لزوما. أما إذا كان عندهم مكان تعيين كما مثل منه، مثلا هم دائما متعارف عندهم مكان التعاقد هو نفسه مكان التسليم ويتكرر عندهم أكثر من مرة، هذا بعد يصبح مكان معين، بعد ما يحتاج في كل بيع سلف نحدده، ولو للانصراف، ولو لانصراف ونحوه. يعني شنو انصراف؟ يعني أطلقنا العقد ما حددنا مكان التسليم، بس في بيع السلف إذا أطلق العقد ينصرف ويقتضي التسليم في بلد التعاقد، معروف أنه إحنا البلد اللي تعاقدنا به هو يحصل به مكان التسليم، حينئذ إذا حصل مثل هكذا انصراف، الانصراف يعني سباق الذهن إلى المتعارف، عرف الناس عندهم مسبق في أذهانهم أنه المكان اللي يحصل به التعاقد هو مكان التسليم، بعد ما يحتاج نحدد مكان التسليم بل ينصرف إلى المتعارف. كذلك إذا كان البيع في السوق فتسليم المبيع أيضا يكون وين؟ في السوق. إذا البيع قرب المسجد فالتسليم قرب المسجد، وهكذا. إذا حصل تعيين أو انصراف بعد يكفي، ما حاجة إلى تعيينه في ضمن عقد السلف. تعيين ومكان تسليم المبيع مضبوطا يعني يكون محدد بالأوصاف وليس مجهولا أو مثلا غير واضح أو غير بين على الأحوط لزوما. هذا طبعا متى يجب تعيين مكان التسليم؟ إذا لم يكن تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه، إذا ما كان عندهم تحديد معين من جهة كونهم دائما يتعاقدون في السوق ويسلمون في السوق، من جهة كونهم دائما مكان التعاقد هو مكان التسليم، أو لانصراف الذهن إلى المتعارف عند الناس أنه مثلا البيع في السوق يقتضي تسليم المبيع في السوق، أو إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلد التعاقد، هذا كله بعد ماكو حاجة معاه إلى تعيين مكان التسليم. 6 الفضل.
تشتري حاجة كهربائية
غالباً. أي نعم.
تدفع فلوس في الدكاسر وتروح تشتريها من المخزن.
أي بعد كيف فيه؟
أحسنتم.
هذا مثال لتحديد وتعيين مكان التسليم مسبقاً. يعني أنت تشتري وتستلم من المخزن بعد ماكو حاجة، نعين مكان التسليم في ضمن عقد السلف لأنه قد عينه وحدد مسبقا. نعم بعد ماكو حاجة إلى تعيينه. كلامنا في وجوب تعيين مكان التسليم المبيع مضبوطا هذا إذا لم يكن هناك تحديد معين أو تعيين عند البائع والمشتري. نعم. سادسا تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. إذا كان المبيع مما يباع بالوزن والكيل فلا بد من تحديده، مثلا 10 كيلو حنطة، 3 كيلات من الأرز، أو مثلا إذا كان يباع بالعدد كالبيض أو الجوز مثلا 10 بيضات 10 جوزات، أو مثلا 10 أجهزة، أو مثلا 3 أطوال من القماش. هذا إذا كان يباع بالعدد لابد من تحديده بالعدد حتى نرفع الجهالة، فبالتالي ما يلزم الغرر والخداع والضرر فيبطل البيع. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض. إذا المتاع يعني المبيع إذا كان يباع بالمشاهدة يعني بالنظر بالعين، المشاهدة يعني النظر بالعين، بعض الأشياء ما تباع كيلا أو وزنا أو عدا، تباع بالمشاهدة، أنت انظر للمبيع إذا عجبك نقدر نجيب لك مثله، هذا يباع بالمشاهدة مثل بعض أقسام الجوز أو البيض. إذا كان يشترى بالمشاهدة يجوز نبيع سلف؟ الجواب نعم يجوز تبيع سلف، لكن إذا حصل وقت وزمان تسليم المبيع من السلم فرد من أفراده، كون هذا الفرد للسلمة مقبول عند طرف المشتري وما يكون باختلاف أو تفاوت بحيث المشتري يرفضه. نعم إذا كان موجود تفاوت واختلاف بين الأفراد وهذا التفاوت والاختلاف غير معتنى به، يعني العقلاء ما يعتمنون، ليس بمهم عندهم، يعبرون عنه فارق يمكن التسامح فيه، مثلا هو اشترى قسم من أقسام الجوز مثلا الكبر والصغر يعني ما معتنى في هذه الجوزة، هذا إذا كان الكبر والصغر غير معتنى بالجوزة بعد ماكو مانع. مثلا البيض اشترى بيض اللون الأبيض والأحمر ما معتنى عند العقلاء، أو هو عادي المشتري قبله سواء كان أبيض أو أحمر مثلا، هذا لا مانع منه ويجوز بيع المتاع بالمشاهدة ويبيع سلفا، ولكن قلنا لابد أن يكون التسليم ما به تفاوت واختلاف يرفض المشتري، بل لابد أن يكون التفاوت والاختلاف بين الأفراد غير معتنى به عند العقلاء، يعني ليس بمهم عندهم، كما لو تسامح بفرق كبير بالحجم أو في اللون أو مثلا. نعم إذا كان التفاوت والاختلاف بين الأفراد يرفض به المشتري بعد ما يجوز بيعه بالمشاهدة لأن يلزم منا الجهالة والغرار. قال تعيين وزن المبيع أو كيلة، لما طبعا هذا للمبيع اللي يباع بالكيل والوزن كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز، أو عدده مثل عدد الجوزات أو البيض أو غيره مثل عدد الأجهزة وغيرها. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة كبعض أقسام الجوز والبيض مثلا كبيض مثلا بيض الحمام أو بيض النعام اللي يباع بالمشاهدة، اللي يعبرون عنه في عرفنا أنه يباع بالكوم، يعني يبيعوا له كوم ما يلاحظون به العدد، يبيعوا له كوم يعني مجموعة، هذا يباع بالمشاهدة ما ينباع بالعدد، أبيع لك هذا الكوم من البيض، هذا الكوم من الجوز، هذا يباع بالمشاهدة مو بالعدد، هذا لابد أنه ما يحصل بتفاوت واختلاف بين الأفراد بحيث وقت التسليم يكون خلافه ويرفض المشتري. نعم إذا كان تفاوت واختلاف ما يعتني به العقلاء مثل الحجم أو اللون لا بأس به. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا، يعني مثلا السلم الثمن تقبض حال وتأخر دفع المبيع إلى بعد مرور زمان معين وأجل خاص، ولكن يلزم أن يكون التفاوت يعني الاختلاف، يعني وقت اللي يجي فيه البائع يسلم المبيع والفرد لابد أنه ما باختلاف يرفض به المشتري. إذا كان التفاوت والاختلاف بين الأفراد غير معتنى به عند العقلاء يعني ليس بمهم عندهم وكان فارق متسامح به، مثل ذكرنا مثال الحجم أو اللون كبعض أقسام الجوز والبيض، أنا اشتريت منك هذا الكوم من الجوز على نفسه إذا جبت لي شوية أكبر منه أو أصغر منه ما أعتني عادي، المهم تجيب لي هذا كوم الجوز، هذا لا مانع منه. سابعا، أن لا يلزم منه الربا، فإن كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه. المبيع اللي نبيع سلف إذا كان من نوع الكيل والوزن، مثل منه الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الأرز أو باقي أنواع الحبوب، هاي تباع بالوزن والكيل، هذه إذا بعناها سلفا لابد أنه ما يجوز يكون مقابلها من الثمن من نفس الجنس. يعني ما يجوز أبيع لك 10 كيلو من الحنطة سلفا مؤجلا ب20 كيلو من الحنطة حالا نقدا، هذا ما يصح، لأن راح يصير شنو؟ تماثل جنس، وتماثل جنس مع زيادة، وإذا حصل تماثل الجنس مع الزيادة يلزم منا الربا المعاوضي المعاملة، فهذا باطل والربا محرم. بل حتى ما يجوز تبيع من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما. يعني مثلا أبيع لك 10 كيلو من الحنطة سلفا مؤجلا ب20 كيلو من الأرز حالا، أكو اختلاف، الحنطة غير الأرز، لا هذا من غير جنسه، لكن بما أنه من المكيل والموزون السيد المصنف يحتاط يقول حتى هذا ما يجوز على الأحوط لزوما، مع أنه مختلف بالجنس، لكن لأنه بيع سلف ما يجوز. فإذا ما يجوز إذا كان متماثل بالجنس المبيع والثمن، مثل حنطة مع حنطة، أرز مع أرز، إذا كان من المكيل والموزون كذلك لا يجوز إذا كان من غير جنسه من المكيل والموزون، مثل الحنطة بمن؟ بالأرز، هذا أيضا ما يصح وما يجوز. نعم، هذا بالنسبة للمكيل والموزون. وأما المعدود، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوبا أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية. أريد أبيع لك آني 10 بيضات سلفا مؤجلا ب5 بيضات حالا نقدا، هذا المصنف عنده الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، أولا مع أنه معدود، والمعدود إحنا قلنا ما يلزم به الربا، لكن لكون البيع سلف السيد المصنف يحتاط لزوما به، لأنه بيع سلف مؤجل يحتاط به. أو أريد أبيع لك 10 جوزات سلفا مؤجلا ب5 جوزات حالا نقدا، هذا أيضا عند الأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإن كان من المعدود، لكن ما دام أكو زيادة عينية، كيف 10 بيضات مقابل 5 بيضات؟ أكو زيادة، الزيادة الفارقة هي 5 بيضات، 10 جوزات ب5 جوزات، أكو فرق زيادة عينية ب5 جوزات، وهكذا. قال وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوبا أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن نتركه. نعم يجوز لك تجعل ثمنه من غير جنسه، هذا لا مانع منه حتى لو كان بزيادة عينية، مثلا أبيع لك البيض بالجوز 5 بيضات ب10 جوزات، هذا لا مانع منه لأن من غير جنسه. المصنف عنده ما يجوز إذا كان من نفس جنسه لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية، أما من غير جنسه فماكو مانع. هذا كل الكلام في بيع السلف، أما في البيع النقدي فقلنا ماكو مانع، أبيع لك 10 جوزات ب5 جوزات نقدا حالا، يصير استلام وتسلم وقبض وإقباض، هذا كلامنا بالنقدي ماكو مانع، لا بالبيع النقدي، لكن بالبيع السلفي السيد المصنف يحتاط وجوبا بتركه. قال وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوبا أن لا يجعل ثمنه من جنسه، ك10 بيضات سلف مؤجل ب5 بيضات حال نقدا، 10 جوزات سلف مؤجل ب5 جوزات حال نقدا، أكو زيادة عينية، المصنف عند الأحوط وجوبا الاجتناب عنه. نعم، أحكام بيع السلف، مسألة 692. قال المصنف لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل. الآن راح نتكلم عن بعض الأحكام اللي تخص بيع السلف. الحكم الأول إنه ما يجوز بيع ما اشتراه المشتري سلفا من غير بائعه. يعني أنا اشتريت منك بيع السلف قطعة قماش، شو وقت تسلمني إياها؟ بعد مرور شهر. طبعا أنا من اشتريت منك ملكت، بس أنت بعدك ما مقبضني، يجوز لأن المشتري اللي اشتريت قطعة القماش من زيد أخذها وأريد أبيعها لغير البائع، أريد أروح أبيعها لخالد، أنا بعدني ما قابضها، فكيف أبيعها؟ المصنف عنده حسب الروايات والأخبار إذا أردت تبيعها لنفس البائع ماكو مانع، اشتريتها منه بس هو بعد ما مسلمني إياها وأرجع أبيع إياها، لكن إذا أردت أبيعها من غير البائع عنده ما يجوز، اشتريتها من زيد بعد ما قابضها وأريد أروح أبيعها لغير البائع اللي هو خالد، هذا عنده ما يجوز. ما يجوز بيع ما اشتريته سلفا من غير البائع، يعني لغير البائع. أما إذا أردت أبيع لنفس البائع فيجوز، الروايات والأخبار دلت على جوازه. البائع يجوز إذا أراد المشتري يجوز ليبيع الشيء اللي اشتراه سلفا إلى بائعه وإن كان قبل حلول الأجل، يعني وإن كان بعد ما مر شهر وهو بعد ما مسلمني قطعة القماش يجوز، فيجوز بيع ما اشتراه سلفا إلى بائعه قبل حلول الأجل نقدا، كذلك نقدا يجوز أبيع إليها نقدا قطعة القماش الآن أبيع إليها نقدا واستلم ثمنها وإن كنت أنا بعد ما قابضها من عنده، وكذلك بعد الأجل يجوز لك تبيعها نقدا ونسيئة. إذا بعدني ما مشتري ما مستلمها من عنده وقبل انتهاء الأجل قبل نهاية الشهر يجوز لي أبيعها للبائع نقدا، لكن ما يجوز أبيع ليها نسيئة، لأن يعني هو بايع ليها سلفا ما قابض وأنا أرجع أبيع ليها نسيئة، هذا ما يصح. أحسنتم. نعم يجوز لي أبيع ليها نقدا، يعني أستلم الآن منه ثمن أسلمه أخذ يسلمني الثمن وأستلمه يجوز، بعد حلول الأجل يجوز أبيع لياها نقدا ونسيئة ماكو مانع، بعد حلول الأجل يجوز نقدا ونسيئة، ويجوز أبيع لياها بجنس الثمن أو بغيرها، بس بشرط أنه لا توجد زيادة إذا كان من المكيل والموزون، لأن إذا كانت أكو زيادة شي يلزم من عنده الربا. نعم، فيجوز لي الآن قبل حلول الأجل نقدا أبيع لياها، ويجوز لي إياها بعد حلول الأجل أبيع نقدا ونسيئة، وإذا أردت أبيع بجنس الثمن أو بغيره لكن بشرط عدم وجود زيادة على الأحوط لأن يلزم منا الربا، ويجوز لي كذلك أبيعها بجنس آخر ما لم يستلزم الربا. لهذا قال لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير بائع، من غير البائع، يعني أبيعها لشخص آخر، أنا اشتريتها من زيد أريد أبيعها لخالد، هذا كل عدم الجواز إذا كان قبل انقضاء الأجل، يعني أنا أستلم قطعة القماش بعد مرور شهر والآن أريد أبيعها قبل انتهاء الشهر، هذا ما يجوز لغير البائع، وأما البائع فيجوز نقدا وقبل حلول الأجل وبعد الأجل نقدا ونسيئة، ويجوز بعد انقضائه، يعني يجوز أنا أبيع المبيع اللي اشتريته سلفا لغير البائع بعد انقضاء الأجل، يعني بعد انتهاء الشهر حتى لو بعد ما مسلمني ما مقبضني المبيع، بس أنا انتهى الأجل مالي يريد أبيعه، يجوز أبيعه؟ جواب نعم. هذا كل كلامنا البيع لغير البائع، يجوز بيعه إلى غير البائع بعد انقضائه، يعني بعد انقضاء الأجل ولو لم يقبضه، يعني ولو كنت أنا المشتري بعدني لم أقبض الشيء الذي اشتريته سلفا مثل اللي هو قطعة القماش أو غيره، بعدني ما قابضها من البائع، نعم فيجوز ذلك، وسواء أردت بيعه بجنس آخر أو بجنس الثمن، سواء أردت بيعه بزيادة أو نقيصة أو متساوي، كل ذلك جائز، بس بشرط أن لا يستلزم الربا لو كان من المكيل والموزون، وإلا فلا يجوز. نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن عدا الثمار قبل القبض، إذا كان المبيع هو حنطة وشعير وغيرها من قبيل الأمور اللي تباع بالكيل والوزن كالتمر والزبيب مثلا والحبوب وغيرها، هاي تباع بالكيل أو الوزن، هذه ما يجوز أبيعها إلى غير البائع، ما يجوز قبل القبض، بعدني إذا أنا ما قابض الحنطة ما يجوز أبيعها لغير البائع، ما قابض الشعير ما يجوز لي أبيعها لغير البائع، عدا الثمار، ما عدا الثمار لأن الثمار مر علينا قلنا يجوز بيعها بس بشرطين، إذا كان البيع لسنتين أو مع الضميمة، هناك مر علينا سابقا أنه الثمار مر علينا يجوز بيعها بشرط أن يكون أما بيع لسنتين أو بيع مع الضميمة، وهذا لا مانع منه. لهذا المصنف استثناها، قال عدا الثمار اللي تقدم جواز بيعها وإن كنت أني لم أقبضها، ويجوز أبيعها مرابحة يعني بأزيد من ثمنها. البيع بأزيد من رأس المال يسمى بيع المرابحة، يعني أنا اشتريت من المبيع مثلا اشتريت منه بعشرة دنانير، رأس مال علي عشرة دنانير، أريد أبيعه بخمسة عشر دينار، خمسة عشر دينار، يجوز؟ نعم، يسمو بيع المرابحة. بيع المرابحة هو البيع بأزيد من رأس المال، هذا لا مانع منه، البيع بأزيد من الثمن، وهذا البيع يجوز مطلقا بجنسه أو بغير جنسه. نعم، هذا طبعا قلنا بالنسبة للثمار. أما عدم جواز بيع الحنطة والشعير مما يباع بالكيل والوزن قبل القبض، فهذا لا يجوز بيعه إذا كان البيع هو من نوع البيع المرابحة بأزيد من الثمن، وما يجوز البيع مطلقا سواء كان البيع بجنسه أو من غير جنسه. نعم، ما دام أنت لم تقبضه ما يجوز لك تبيعه. نعم، المصنف استثنى قال إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به. يعني ما يجوز لي أبيع الحنطة والشعير قبل القبض إذا كان البيع بيع مرابحة بأزيد من رأس المال، وأما إذا كان أردت بيعه إلى غير بائعه لكن بمقدار ثمنه اللي اشتريته به، أنا اشتريته بعشرة دنانير وأريد أبيعه بعشرة دنانير، هذا يسمونه بيع التولية. بيع التولية هو البيع بلا ربح ولا خسارة، اشتريت بعشرة أبيع بعشرة، لا أنا ربحت فوق العشرة ولا أنا خسرت تحت العشرة، هذا يسموه بيع التولية. إذا كان أريد أبيع الحنطة والشعير لغير البائع قبل القبض مرابحة بأزيد من الثمن، هذا ما يجوز. وإذا أردت أبيعه لغير البائع بمقدار الثمن اللي اشتريت به، اشتريت بعشرة دنانير وبيع بعشرة دنانير، ما يسمى ببيع التولية وهو البيع بلا ربح ولا خسارة، فهذا جائز. بعد وكذلك يجوز إذا كان بوضيعة منه، يعني أبيع لغير بائعه بأقل من ثمنه، هذا يسمو بيع الوضيعة. أنا اشتريت بمئة دينار وأريد أبيعه بتسعين دينار، هذا يعني أقل من ثمن الشراء. هذا كل كلامنا في البيع لغير البائع. المصنف عنده بيع المرابحة بأزيد من الثمن ما يجوز قبل القبض، نعم إلا إذا أردت تبيع بيع التولية بنفس سعر الشراء ونفس رأس المال بلا ربح ولا خسارة، أو تبيع ببيع الوضيعة اللي هو أقل من ثمنه ورأس ماله اللي اشتريت به. إذن الخلاصة، ما يجوز بيع ما اشتراه سلفا لغير البائع قبل انقضاء أجل التسليم، أما للبائع فيجوز البيع ولا مانع من ذلك. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة والشعير مما يباع بالكيل والوزن قبل القبض إذا كان البيع هو من نوع بيع المرابحة بأزيد من الثمن، أما إذا كان أريد بيعه بس ببيع التولية هذا لا مانع منه ويجوز. وكذلك يجوز إذا كان البيع ببيع الوضيعة اللي يسمى بأقل من الثمن. نعم، مسألة 693، لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله. الآن رح نتكلم عن بعض أحكام تسليم بيع السلف. إذا انتهت مدة الأجل اللي هي مرور شهر مثلا، والبائع جاب المبيع وسلم للمشتري، أو جاء وسلم للمشتري على طبق المواصفات المقررة بينه وبين البائع، ما يحق للمشتري يمتنع من قبول المبيع أو استلامه، ما يحق له، لأنه العقد يجب الوفاء به، هو وفى البائع، جاب لك المبيع مطابق للمواصفات المقررة بيناتكم وانتهى الأجل، إذن يجب على المشتري قبول المبيع واستلامه، ما يجوز التأخير لأنه يعتبر على خلاف الوفاء بالشرط. وهذا يحصل مثلا عند الأشخاص اللي يشترون بضاعة تحتاج إلى خزن ويدفع ثمنها ويبقى مكان وقت التسليم بعد مرور شهر. يجي وقت التسليم والبائع يجيب لك البضاعة، المشتري ما يستلمها بحجة أنه ما عنده مخزن فاضي أو فارغ يخزن به البضاعة. نقول للمشتري أنت مو من حقك تتأخر في استلام المبيع، ما يجوز. مثل ما هو البائع وفى بالعقد أنت هم توفي بالعقد ويجب عليك الاستلام، لهذا ما يجوز المشتري يمتنع. طبعا هذا كله إذا كان تسليم المبيع على وفق المواصفات المقررة بين البائع والمشتري. أما إذا جاب لي على خلاف المقرر، ليش المصنف قيد على طبق ما قرر بينه يعني المشتري وبين البائع في بيع السلف؟ هذا من جهة كونه واجد للصفات المقررة. أما إذا جاب لي هو ما فيه المواصفات اللي أنا اشتريت بيها المبيع منه، اللي حق أنا كمشتري أمتنع وأرفض عن استلامه، لأنه تسليم الفرد ما مسلمني الفرد اللي أنا اتفقت به، مو نفس المواصفات، فيحق لي أنا كمشتري أمتنع من قبوله أو استلامه وقبضه. نعم. ومنه ما إذا كان واجد لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه، يعني من موارد وجوب قبول المشتري إذا البائع جاء بالمبيع وكان هذا المبيع واجد به صفة زائدة، هاي الصفة إحنا ما مشترطين وجودها أو انتفاءها بالمبيع. إحنا اشترينا حنطة، ما قررنا لون الحنطة أو ما قررنا شكلها أو كبرها أو حجمها أو منشأ زراعتها، ما قررنا، وإحنا جبناها مثلا حنطة بلون خاص أو حنطة مزروعة من بلد خاص، وهذا طبعا إحنا ما مشترطين وجود هاي الصفة الزائدة وما مشترطين انتفاءها بالمبيع، يعني وجودها وعدم وجودها ما متفقين به ضمن التعاقد. نقول هاي من موارد وجوب القبول للمشتري، المشتري واجب عليه يقبل المبيع ويستلمه ويقبضه، ما لحق يمتنع ويرفض بجهة وجود صفة هاي زائدة. نقول هاي الصفة الزائدة احنا ما مشترطين وجودها او انتفائها في ضمن عقد البيع، فما من حقه ماذا يرفض. نعم، لو كان مشترطين عدم وجودها يصبح خلاف المقرر، فإلك حق تمتنع. ومنه يعني من موارد وجوب قبول المشتري ما اذا كان يعني المبيع واجدا لصفة يعني فيه صفة زائدة مثل اللون او منشأ الزراعة مثلا او مكانه، هاي الصفة الزائدة لم يشترط وجودها أو انتفائها فيه، يعني هنا ما مشترطين في ضمن التعاقد هي موجودة أو منتفية وغير موجودة في ضمن المبيع، ما مشترطين. إذن نقول لك يجب عليك أي المشتري القبول. وأما إذا كان مشترطين فالمشتري إلى حق يمتنع من استلام المبيع حتى يسلم الفرد الكامل المقرر الموصوف بيناتهم. نعم. مسألة 694، إذا سلمه المبيع قبل الأجل أو فاقد للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما. إحنا صار بيناتنا بيع سلف بين البائع والمشتري، واتفقنا مثلا بعد مرور 20 يوما أنه البائع يسلمني المبيع، البائع بعد مرور 3 أيام جاء بالمبيع وطال المشتري، واجب علي أنا كمشتري واجب علي أقبل وأستلم المبيع؟ الجواب لا يجب عليه، لأن أنا متفق وياك بعد مرور 20 يوم، ليش تجيب لي قبل بعد مرور 3 أيام؟ وهذا أيضا يحصل وين؟ في الشخص اللي يشتري بضاعة كبيرة والمشتري هو أيضا تاجر، ما يقدر يستلم البضاعة لأن المخازن مالته ما فارغة أو البضاعة مالته اللي اشتراها أولا بعدها ما مبيوعة. أنا متفق وياك بعد مرور شهر أو شهرين يستلمني المبيع وتجيب لي البضاعة الجديدة، أنا كمشتري أنت بعد مرور 10 أيام تجيب لي البضاعة، مو واجب علي أستلمها منك ولا أقبضها، لأن متفق وياك إنه مخازني بعدها ما فارغة، ما أقدر أخزن البضاعة. كذلك البضاعة السابقة اللي عندي ما مبيوعة بعدها، فإلي حق أنا كمشتري أمتنع ما أقبض من عندك. هذا إذا سلم البائع للمبيع للمشتري قبل الأجل. وكذلك المشتري إلى حق يمتنع من وجوب قبول المبيع إذا كان المبيع فاقد للصفة اللي إحنا اتفقنا وتعاقدنا وقررناها بيناتنا، من حيث الجودة، الطعام، اللون، الحجم، احنا متفقين حجم خاص، لون خاص، طعم خاص، جودة خاصة، خفة، وزن، ثقل، وانت جبت على خلافه، اللي حقه مشتري امتنع اذا كانت هاي الصفة مشترطة، ويجوز للمشتري انه يمتنع من القبول ولا يجب عليه القبول. وكذلك لا يجب على المشتري ان يقبل باستلام المبيع اذا اعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما. احنا متفقين انا وبينك، بيني كبائع وانت بينك كمشتري، انه سلمني 100 طن من الحنطة، 100 مثلا جهاز، ما يحق لك تجيب اكثر 150 جهاز. انا مشتري ما اقبله منك، ما استلمه، لان هذا شنو؟ زائد على المقدار المتفق عليه، يعني خارج التعاقد. نعم. مسألة 695: إذا قبل المشتري تسليم المبيع قبل حلول الأجل، أو رضي بما دفعه إليه البائع، وإن لم يطابق المقرر بينهما كما وكيفا، جاز ذلك؟ إحنا قلنا المشتري مو واجب عليه يقبل أو يستلم المبيع قبل حلول الأجل، يعني قبل انتهاء الشهر مثلا، ومو واجب عليه أيضا كما قلنا يقبله إذا كان خلاف الصفة المقررة بيننا. لكن إذا المشتري رضى، قال له ما يخالف، حتى لو جبت لي إياه بعد 10 أيام وقبل انتهاء الشهر، أنا قبله منك لأن مخازني فارغ، أريد أخذ البضاعة. إذا قبل وبرضى نفسه ماكو مانع. كذلك إذا أنا متفق وياه على صفة خاصة من اللون أو الحجم أو العدد أو المقدار، وهو جاب خلاف الصفة، بس أنا رضيت لأن شفت هاي البضاعة بها جودة قبلتها حتى لو خلاف المقرر بيننا، إذا حصل تراضي لا مانع من ذلك، فيجوز لا يستلمه ولا مانع من ذلك. قال: إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل، مثل قبل انتهاء الشهر، أو رضي بما دفعه إليه البائع من المبيع، وإن لم يطابق المقرر بينهما، يعني وإن كان خلاف المقرر الاتفاق بيناتنا، كمن يعني المقدار والعدد، وكيفا يعني الكيفية من حالة الصفات، كما وكيفا، مقدارا وعددا أو صفاتا، يجوز ذلك ولا مانع من ذلك ما دامك رضا بين الطرفين. مسألة 696: إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه، فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله. الآن راح نتكلم إذا انتهى الشهر وانتهت المدة المؤجلة لبيع السلف، والآن وجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري، لكن هذا المبيع غير موجود في الزمان اللي اتفقنا به على تسليم المبيع، يعني بالنتيجة البائع ما قدر يسلمني. مثل ما أعطينا مثال، اشتريت من العنب الأسود والآن بالسوق ما موجود عنب أسود، ما يقدر يسلمني إياه. المشتري شنو خياراته المتاحة إليه؟ أولا إلى حق يصبر ويعطي مهلة للبائع، يقول له أعطيك مثلا فد شهر أو 20 يوم توفر للمبيع مثلا، إلى أن يتمكن البائع من المبيع وتسليمه للمشتري. هاي أولا. اثنين، إلى حق يفسخ البيع ويسترجع العوض يعني الثمن. السبب في ذلك لأنه حصل مانع من شروط صحة العقد، اللي هو منه القبض، لأنه من شروط صحة العقد وجود القبض والإقباض، فهنا حصل عنده عدم تسليم المبيع. المشتري إلى حق يفسخ عقد البيع ويسترجع العوض اللي هو الثمن اللي دفعه للبائع، هذا إذا كان الثمن موجودا، سواء كان الثمن نقدا أو عينا. وأما إذا لم يكن العوض والثمن موجود فيأخذ بدله، كما لو مثلا البائع صرف بالثمن، صرف بالعين، غيرها، نقول له أخذ البدل. البدل أما من المثلي أو القيمي، المثلي إذا كان يكثر أمثال وجوده في السوق، القيمي إذا كان ما يكثر أمثال وجوده لابد يدفع بقيمته كالحيوان أو الجواهر أو اللآلئ. فإذا كان العوض قد تلف عند البائع يعطي البدل. وكذا إذا دفع البعض وعجز عن الباقي، إذا أنا وياك مشترطين أجيب لك 10 أجهزة، قدرت أوفر لك 5 أجهزة بس الخمسة الأخرى ما قدرت أوفرها، نفس الخيارات. تريد أنت أيها المشتري تعطي مهلة للبائع وتصبر عليه حتى يوفر لك الخمسة الأخرى، أو تريد تفسخ البيع وتسترجع العوض. لكن هاي إذا رضيت أنه إذا دفع لك البعض من الببيع وعجز عن دفع الباقي لعدم وجوده مثلا، أو وجوده في بلد ما يقدر يصل إليه لعجز أو مانع يمنع منه، يجوز لك نفس الخيارات، تفسخ بمقدار عدم الوفاء بالنصف الآخر، أو تريد تفسخ وتسترجع العوض. وإذا كان الثمن موجود يدفع لك عينه، وإذا مفقود أو تالف يدفع لك بدله. وكذا يعني وله هذا الحكم من التخيير إذا دفع البعض، يعني دفع لك بعض المبيع وعجز عن الباقي، يعني وعجز البائع عن دفع الباقي، أما لعدم وجوده أو لمانع يمنع من تسليمه. ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوما. يعني لا يجوز له، يعني للمشتري، أن يبيعه، يعني أن يبيع المبيع من البائع، يعني إلى البائع، هاي من بمعنى إلى، يعني ما يجوز للمشتري أن يبيع المبيع اللي اشتراه سلفا إلى البائع أكثر مما اشتراه به. هذا اللي سميناه ببيع المرابحة. أنا اشتريت منه بمئة دينار وأبيع لإياه بمئة وخمسين دينار، هو غير قادر على تسليمه لي بس أنا أريد أبيع لإياه، نقول ما يجوز تبيع بيع المرابحة. نعم إذا تريد تبيع بيع المماثلة اللي نسمي بيع التولية أو بالمواضعة، المصنف قال ماكو مانع. قال ولا يجوز له، أي للمشتري، أن يبيعه، يعني يبيع المبيع اللي البائع ما يقدر يسلمه إليك لمانع من الموانع، من البائع يعني إلى البائع، أكثر مما اشتراه به، المسمى ببيع المرابحة على الأحوط لزوما. نعم طبعا لماذا المشتري إلى حق يفسخ البيع؟ هذا يعبرون عن الفقهاء بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، لأن إحنا بمقتضى العقد بيني وبينك ضمنين أكو شرط إحنا ما متلفظين به، بس ضمنين ارتكازا بنفوسنا موجود إنه البيع يتم به تسليم، وإنت ما قدرت تسلم لي، فإلي حق أني أفسخ البيع بموجب ذلك. مسألة 697، إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع. إذا شخص يبيع متاع مثلا كعين أو كقطعة قماش أو خاتم أو ما شابه ذلك، هذا المتاع هو في الذمة مؤجل، يعني أنا قلت لك بعت لك خاتم أسلمك إياه الخاتم بعد مرور شهر، وهو ماذا قال لي؟ قال اشتريت منك الخاتم وسلمك الثمن بعد مرور الشهر، يعني الآن ما سلمتك ثمن، لأنه إذا سلمتك ثمن راح يصير بيع سلف، بس أنا ما سلمتك ثمن، أنت بعت لي المبيع الخاتم بعد مرور شهر سلمني، وأنا اشتريت منك الخاتم وسلمك الثمن هم بعد مرور الشهر، هذا يسمونه بيع المؤجل بالمؤجل، هذا بيع باطل، لأن لا هو بيع نسيئة ولا هو بيع سلف ولا هو بيع نقدي، هي نوع من أنواع البيوع، هذا يسموه بيع المؤجل بالمؤجل، أو يسموه في الروايات والأخبار بيع الكالي بالكالي، بيع المؤجل بالمؤجل أي بيع الكالي بالكالي، هذا الروايات نهت عنه والأخبار واعتبرته بيع باطل. قال إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع، لأنه الروايات نهت عن أن بيع الكالي بالكالي والمؤجل بالمؤجل، فإذا هو بيع باطل. أما بيع الذهب والفضة فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.